بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الرسالة التي وقفنا عليها وقال رسالة في مقادير فيء الزوال، وهذه لسنا بحاجة بقراءتها لأن التفصيل فيها والقول فيها يعني قد لا يسمح المقام بتفاصيل، ولا تترتب عليه فائدة كبرى في درس عام كهذا من حيث الزوال وفيء الزوال والأطوال والأبعاد بالأقدام. خلاصته أنه بين متى يبدأ من النيروز كما قال، أو يوافق تقريبا 21 مارس آذار يعني، ويدور الفيء إلى أن يصل دورة كاملة في العام كله حتى يعرف مقادير زوال الشمس، فالتفاصيل فيها ما. ثم يليها رسالة كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب، وهذا قرأناه أيضا في مناسبة ماضية، وسوف نعود إليه إن شاء الله مع فتح المجيد. ومن هنا نقرأ الرسالة التي بعد كتاب التوحيد، لأن كتاب التوحيد قرأناه مرتين وسوف نقرأه إن شاء الله مستقبلا، فنقرأ نعود إلى الرسالة التي بعده، حكم موالاة أهل الإشراك. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين، هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك، فكيف إذا كان في دار منعة واستدعى بهم ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل وأعانهم عليه بالنصرة والمال ووالاهم وقطع الموالاة بينهم وبين المسلمين وصار من جنود القباب والشرك وأهلها وأهلها بعدما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله؟ فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يستثنى من ذلك إلا المكره، وهو الذي يستولي عليه المشركون فيقولون له اكفر أو افعل كذا، وإلا فعلنا بك وقتلناك، أو يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم، فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان. وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلا أنه يكفر، فكيف بمن أظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا؟ قال الشيخ: وأنا أذكر بعض الأدلة على ذلك بعون الله وتأييده. الدليل الأول قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فأخبر تعالى أن اليهود والنصارى وكذلك المشركون لا يرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبع ملتهم ويشهد أنهم على حق. ثم قال تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وفي الآية الأخرى: إنك إذا لمن الظالمين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو يوافقهم على دينهم ظاهرا من غير عقيدة القلب لكن خوفا من شرهم ومداهنة كان من الظالمين، فكيف بمن أظهر لعباد القبور والقباب أنهم على حق وهدى مستقيم فإنهم لا يرضون إلا بذلك؟ إذن موضوع الرسالة كما هو ظاهر من عنوانها موالاة أهل الإشراك، ومعلوم أن الله عز وجل حرم على المؤمنين أن يوالوا الكفار بشتى صنوفهم، سواء كانوا من كفار أهل الكتاب أو كانوا كفارا وثنيين أو كانوا بوذيين أو كانوا مجوس أو كانوا بأنواع الكفر كله، فإنه لا يجوز للمؤمن أن يوالي الكفار. والله عز وجل يقول في الكتاب: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وتلقون إليهم بالمودة. وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم. في آيات كثيرة. فالشيخ رحمه الله يريد أن يقرر هذه القاعدة وأن يكون المؤمن على مفاصلة مع أعداء الله عز وجل. فقال إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم. فلا يجوز للمؤمن في حال الأمن وفي حال عدم الخوف على نفسه أو على ماله أو على أهله أنه يداهن أو يداري، وبخاصة مع أعداء الله عز وجل، وإنما يجب أن يكون قويا وأن يكون يظهر دين الله عز وجل ويظهر عزة المؤمنين وعزة المؤمن، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون. فالمنافق هو الذي غالبا ما يسلك هذه المسالك فيداري ويداهن ويظن أن هذه هي الحكمة وأن هذه هي السياسة وأن هذا هي الذي ينبغي، بينما يجب أن يكون المؤمن على وضوح وعلى جلاء، وأن يعرف دين الله عز وجل فيسعى في عزه ويسعى في نشره ويسعى في إظهار عزة المؤمن. أما في حال الخوف والإكراه الذي يكون فيه تهديد بقتل النفس أو قتل الولد والأهل أو سلب المال، هذا قد يبيح أن الإنسان يجامل لكن قلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. على أن الناس أيضا قد تختلف في درجات تحملها، وبخاصة فيما يتعلق بباب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا ينبغي أن يعلم، الناس ليسوا على درجة واحدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، على معنى أنه ليس كل أحد يطيق ذلك. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، على معنى أنه لا تلزم كل أحد، فبعض الناس قد لا يطيق. ومن هنا اختلفت الدرجات ومنازل الناس في هذا الباب، فهذا أيضا أمر ينبغي أن يتقرر. كما أن الناس أيضا لهم مقامات في الأثر في الناس، فبعض الناس قد يستطيع مثلا تغيير المنكر بيده لما له من صلاحيات ولما له من موقع في المجتمع ولما له من منزلة ولما له من جاه ولما له من سلطان ونفوذ، وبعض الناس دون ذلك. وبعض الناس يستطيع بلسانه أيضا لما عنده من القوة ولما عنده من البلاغة ولما عنده من الحكمة. بعض الناس يستطيع ببلاغته وحكمته وطرق إقناعه أنه غير ولا يترتب عليه أذى يخشاه، وبعض الناس دون ذلك. فإذن كل هذه أمور ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند إقامة دين الله عز وجل. فقال فإنه كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين. هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك، يعني على معنى حتى لو كان فيه محبة للدين والإسلام لكنه يداهن ويوالي أعداء الله ويميل إليهم، هذا على خطر عظيم. ولهذا قال الله عز وجل في 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 حينما حذر من أحوال المنافقين: بشر المنافقين بأن لهم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فقوله إنكم إذا مثلهم يدل على حتى ولو كان الإنسان مستقر في قلبه الإيمان لكنه يداهن ويرضى بأن يخوض في آيات الله ويستهزئ بها ويحرفوها، فإن هذا لا يجوز الرضا به، لأن من فعل ذلك قال الله عز وجل فإنكم إذا مثلهم. فكيف إذا كان في دار منعة واستدعي بهم ودخل في طاعتهم؟ على معنى أنه ليس بحاجة إلى المداهنة، فالأمر يشتد إذا كان في دار منعة وكان في عزة وقوة ثم يذهب ليداهن، فهذا أشد وأخطر. ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل وأعانهم عليه بالنصرة والمال ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين، هذا كله لا شك الأمر فيه ظاهر كما يقول الشيخ، وصار من جنود القباب والشرك وأهلها بعدما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله. فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر من شد الناس عداوة الله تعالى ورسوله، ولا يستثنى من ذلك إذا المكره وهو الذي يستولي عليه المشركون فيقولون له كفر أو افعل كذا وإلا فعلنا بك وقتلناك، أو يأخذونه فيعذبونه حتى يوبقه من آخره. ثم شرع الشيخ يبين الأدلة على ذلك، فقال الدليل الأول قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فأخبر تعالى أن اليهود والنصارى وكذلك المشركون إلى آخره. الآيات والأدلة التي يسوقها الشيخ واضحة جدا، ولكن أحيانا قد يكون الخلاف في أو النزاع في انطباق هذه الآيات على من يستدل بها عليه، فلا شك أن هذا حديث صريح مع اليهود والنصارى، واليهود والنصارى وضعهم معروفة، ولا أظن يجهل مسلم أنه لا يجوز موالاة اليهود والنصارى واتخاذهم بطائن ونحو ذلك، وبخاصة فيما يتعلق بدين الله عز وجل، وإذا كان الأمر يتوقف على إعزاز الدين ونصر الدعوة. أما المعاملات العادية والتي لا يكون فيها معارضة لحفظ الدين والدعوة إليه فهذا مرخص فيه كما هو معلوم، وبخاصة من المعلوم من حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تعاملاتهم مع اليهود والنصارى حتى في المدينة حينما كانوا في المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم المعاملة المعتادة من حيث إجابة دعوتهم ومن حيث حتى التعامل معهم في البيع والشراء، بل حتى الاستدانة منهم فيما يتعلق بالمعاملات، مثل قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائمة. فهذا دل على أنك تعامل وأنه يجري التعامل بين المؤمن وأهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة من يدعوه، وأيضا مات ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاع شعير لأهله، فهو يستدين منهم ويتعامل معهم، ولكن هذا لا يتعارض أبدا مع البراء منهم ومن حالهم، لأن المعاملة الظاهرية وما يقتضي طبيعة الاحتكاك في المجتمع هذا شيء، لكن الولاء القلبي وبخاصة إذا كان أمر يتعلق بالدعوة أو ظهر منهم إعاقة للدعوة أو وقوف في وجه الدعوة فحينئذ يكون أمر مختلفا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قتل بني قريظة، قتل الكبار منهم وسبى الصغار، وكذلك أجرى بني النضير، وكذلك في خيبر، فحينما تكون القضية تتعلق بالدعوة وتتعلق بالدين الأمر ظاهر، ولكن حينما تكون لم يظهر منهم ما فيه مخالفة ولم يظهر منهم ما يؤدي إلى ذلة الدين وأهله فالأمر التعامل العادي معلوم أنهم رخصوا فيه كما هو ظاهر. فهذا هو الذي ينبغي أن يتقرر في الولاء والبراء، فحينما يقول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، قال في آية أخرى قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. إذن القضية قضية الموازنة، أحب إليكم، أما المحبة الطبيعية فهذا طبيعي أنك تحب ابنك وأهلك وعشيرتك، وكذلك حتى تحب من أحسن من أسدى إليك معروفا ولو كان كافرا، فهذا النوع من المحبة لا شيء فيه، إنما يكون الخطر حينما تكون هناك موازنة فتقدم شهواتك ومحبة أهلك وأولادك على أمر الله وأمر رسوله وعلى إعزاز دين الله، هنا يكون الخطأ. فهذا هو الذي ينبغي أن يتقرب. فقال الله عز وجل في حق موالاة اليهود والنصارى: قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فليس هناك إلا اتباع الله عز وجل وأوامره ونواهيه واجتناب نواهيه، وإلا اتباع الهوى. ولهذا قال: قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم. فليس هناك إلا إما هدى الله وإما أهواء، سواء هوى النفس أو هوى من تهواه، يعني كأنه ليس هناك إلا هدى أو هوى. وفي الآية الأخرى: إنك إذا لمن الظالمين. وإن الهدى قل إن هدى الله، نعم، في نفس السورة، سورة البقرة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو يوافقهم على دينهم ظاهرا من غير عقيدة القلب لكان خوفا لكن خوفا من شرهم ومداهنة كان من الظالمين. فكيف بمن أظهر لعباد القبور والقباب أنهم على حق وهدى مستقيم؟ فلا شك أن من أظهر الشرك وظهر منه حال كفر، فإن كان يجهل يبين له، وإن تبين له الحق ثم أصر وأتى بما يكفر فلا شك أنه كافر، ولا يجوز موالاته، ولا بل يجب التبرؤ منه. فعبادة القبور على معنى دعاؤها من دون الله أو دعائها من دون الله وطلب منها ما لا يجوز طلبه إلا من الله عز وجل، معلوم أن هذا شرك بالله، لأن الدعاء هو حق الله وحده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولم يجعل بيننا وبينه وسائط، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال في مقام آخر: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فهنا صريح جدا: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، مما يدل على أن المقصود جميع أنواع المدعوين من دون الله، سواء كانت أصناما وأوثانا كما يظن بعض الناس. يظن بعض الناس أن المقصود هو الأصنام والأوثان والأحجار، لا، كل من دعي من دون الله، ملائكة وأنبياء وصالحين وأولياء، بدليل أن الله عز وجل قال: عباد أمثالكم. ومعلوم سياق الآية: والذين من دون الله يستطيعون نصر لا يستطيعون نصركم ولا لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فقوله عباد أمثالكم دل على أنها شامل على جميع المعبودات من دون الله، حتى ولو كانوا صالحين وأولياء وملائكة وأنبياء. وفي آية أخرى تتعلق بالأنبياء أنفسهم، بالملائكة أنفسهم: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالملائكة يتبرعون، ما يدل على أن عبادة غير الله ومن أبرزها ومن أظهرها الدعاء لا يجوز أبدا بأي حال. فمن بصر وبين له أن دعاء أصحاب القبور لا يجوز ثم أصر على هذا بعد تبين الدلائل عنده، فإن هذا يخرج من دين الإسلام، نسأل الله السلامة. قال الدليل الثاني قوله تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال: فأخبر تعالى أن الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا، ولم يرخص في موافقتهم خوفا على النفس والمال والحرمة، بل أخبر عمن وافقهم بعد أن قاتلوا ليدفع شرهم أنهم مرتد، فإن مات على ردته بعد أن قاتله المشركون فإنه من أهل النار الخالدين فيها، فكيف بمن وافقهم من غير قتال؟ فإن كان من وافقهم بعد أن قاتلوه لا عذر له، عرفت أن الذين يأتون إليهم يسارعون في الموافقة لهم من غير خوف ولا قتال أنهم أولى بعدم العذر وأنهم كفار مرتدون. أيضا هذه باستدلال بآية عامة، وهو أن الكفار حريصون على أن يرتد المؤمنون عن دينهم، وهذا مشاهد أيضا في جميع الأعصار أن الكفار يحاولون أن ثني أهل الحق عن حقهم. وفي عصر الحاضر لهذا مظاهر كثيرة، وبخاصة تسلط أعداء الإسلام من بشتى ألوان الصرف ووسائله، سواء كانت مادية أو غير مادية أو ثقافية أو فكرية، ولا يقبلون إلا ما كان على مناهجهم واتجاهاتهم. ولو تأملت هذا مع قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم إن استطاعوا، فإنهم حريصون على هذا. وهذه قاعدة يجب أن يدركها المسلمون وأن يعرفها المسلمون. فالله عز وجل يخبر عن طبيعة الكفار أنهم لا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم إن استطاعوا، بشتى أنواع الكفر سواء كانوا يهودا أو نصارى أو كانوا غيرهم. ولو استقرت هذه العقيدة في نفوس كثير من المسلمين وبخاصة المثقفين الذين تزعزع في كثير منهم هذا التصور، وصاروا يركنون إلى الذين ظلموا، وصاروا لا يتخيلون أو لا يتصورون حق التصور مدى الجهد مع الحقد الذي يبذله الكفار وبخاصة اليهود والنصارى في سبيل أن يرد المسلمين عن دينهم. ولو تنظر في ما يسمى بمعالم الصحوة الإسلامية والتوجهات الطيبة التي تظهر في ناشئة المسلمين، ثم تنظر في المقاومة الرهيبة التي يقوم بها أعداء الإسلام بألوان وأنواع من المقاومات إعلاميا وفكريا وتشويها، يتحقق لك معنى هذه الآية الكريمة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فكم يلصقون به من التهم، وكم يلصقون به من الأشياء التي تنفر الناس من حولهم. فلو استقرت هذه العقيدة لدى جميع المسلمين وبخاصة لدى من يوصفون بأنهم أهل ثقافة وأهل علم لكان الحال مختلفا. قال فأخبر تعالى أن الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا، ولم يرخص في موافقتهم خوفا عن نفسه والمال والحرمة. وبخاصة لأنه حقيقة لو تنظر في واقع المسلمين وتعاليم الإسلام لوجدت أن المسلمين المستمسكين عندهم من العزة وعندهم من القوة وعندهم من القناعة بما لديهم من حق ما ليس عند غيرهم. يعني أصحاب الديانات الأخرى والطوائف الأخرى غير المسلمين سهل اقتناصهم وسهل أن يذوبوا في أي أفكار جديدة ترد، ولهذا لم تكن هناك مشكلة لدى اليهود والنصارى لدى الفرق الأخرى والطائف الأخرى، ومن السهول أن يذوبوا ومن السهول أن يقتنصوهم سواء في عن طريق تبشير وعن طريق، ولا يهمهم كثيرا أن يدخل الناس في النصرانية، يهمهم أن يكون الولاء لهم فقط، وهذا هم الذين يحرصون عليه. بينما أدركوا حقا أن المسلمين لا يمكن أن يكونوا مثل هذا، المسلم الحق لا يمكن، ولهذا أي إنسان تجد فيه شيء من الولاء أو الميول لأعداء الله عز وجل لابد أن يكون عنده خلل، أو فساد في معرفة حقائق الإسلام. وهذا لا يعني أن ما ينظر مثلا من قضايا مادية ومن تطورات مادية ومن أشياء أن هذه يعني مرفوضة إسلاميا، هذا لا، هذا شيء آخر. إنما الكلام على الحق الذي لا يجوز التفريط فيه فيما يتعلق بأوامر الإسلام ونواهيه، أحكام الإسلام، عقائد الإسلام، التصور الصحيح من حيث الإيمان بالله عز وجل والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر على ما فصله الإسلام في هذا، ثم إقامة شرع الله عز وجل والالتزام بأحكامه، هذه قضايا أساسية لا يتميز المجتمع المسلم إلا بها. أما الأمور الأخرى، الوسائل التي تتغير بتغير الزمان، سواء في مادياته، في آلاته، في هذه أمور الأمر فيها واسع كما هو معلوم ولا ترفض، لكن لا يجوز الربط بين هذا وبين أنه لا يكون قوة ومنعة للمسلمين إلا إذا تخلوا عن دينهم وساروا في ركاب أعداء الله، هذا لا يمكن أن يكون. ولهذا كان حرص الكفار هو على أن يزعزعوا عقائد المسلمين، لأنهم يعلمون أن المسلمين حقيقة إذا استقلوا أو إذا استقرت العقيدة استقلوا حقيقة، وإذا تزعزعت العقيدة لم يكونوا مستقلين وسوف يكونون مستعمرين فكريا شاءوا أم أبوا. وعلى ضوء هذا التفصيل نفهم هذه الآية: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إلى أن قال: فإن مات على ردته بعد أن قاتله المشركون فإنه من أهل النار الخالدين فيها، فكيف بمن وافقهم من غير قتال؟ فإذا كان من وافقهم بعد أن قاتلوه لا عذر له، عرفت أن الذين يأتون إليه مسارعون في الموافقة لهم من غير خوف ولا قتال أنهم أولى بعدم العذر. فلا يفي هذا الدقيقة، وانطباقه على الكفار ظاهر، ولكن على غيره محتاج إلى اللسان على التفصيل الذي ذكرناه في الآيات السابقة. الدليل الثالث قوله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء وأصحابا من دون المؤمنين وإن كانوا خائفين منهم، وأخبر أن من فعل ذلك فليس من الله في شيء، أي لا يكون من أولياء الله الموعودين بالنجاة في الآخرة، إلا أن تتقوا منهم تقاه، وهو أن يكون الإنسان مقهورا معهم لا يقدر على عداوتهم، فيظهر لهم المعاشرة والقلب مطمئن بالبغضاء والعداوة، فكيف بمن اتخذ أولياء من دون المؤمنين من غير عذر، استحباب الحياة الدنيا على الآخرة والخوف من المشركين وعدم الخوف من الله، فما جعل الله الخوف منهم عذرا، بل قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أيضا هذه مما استدل بها على عدم جواز موالاة أعداء الله عز وجل بشتى أنواعهم وصنوفهم ومللهم، فقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يتخذون نهي، لا يتخذ المؤمنون، وقريات لا يتخذ بالضم، فعلى الضم أنه خبر بمعنى النهي وأنه لا يمكن أن يكون، فبقراءة الرفع يكون خبر لا يتخذ على معنى لا يتصور، لا يمكن أن يكون المؤمنون الصادقون أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني بطانة من دون المؤمنين، وإنما المؤمن لا يوالي إلا المؤمن، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. من اتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين فالله عز وجل قد تبرأ منه، إلا أن تتقوا منهم تقاه، وهذا في حال الخوف وفي حال ما يخشاه المسلم من لحوق الضرر به. قال: فنهى سبحانه والمؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء وأصحابا. لا أدري على موضوع الأصدقاء، الأولياء والأصدقاء، الأولياء ظاهر، لكن الأصدقاء إذا كان على النحو الذي ذكرنا قبل قليل المعاملات الدنيوية الظاهرة فهذا لا شيء فيه، ما دام أنه مطمئن بالإيمان والتعامل وحتى الاستضافة. وللكافر حق إذا كان من أهل الذمة، إن كان جارا، إن كان صاحب سفر، زميلا في سفر، فالإسلام يحفظ هذه الحقوق. ولهذا قالوا في الجيران مثلا، جيران ثلاثة،